بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، فيقول المؤلف حافظ الحجر رحمه الله وإياه في بلوغ المرام باب الأضاحي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أقرنين ويسمي ويكبر ويضع رجله على صفاحهما، وفي لفظ ذبحهما بيده، وفي لفظ سمينين ولأبي عوانة في صحيح ثمينين بالمثلثة بدل السين، وفي لفظ المسلم ويقول بسم الله والله أكبر. هذه في مشروعية الأضحية، وأجمع المسلمون على أنها مستحبة لكنهم اختلفوا في الوجوب، فالجمهور على أنها سنة مؤكدة، وذهب الأحناف إلى الوجوب، واستدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه في السنن: من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مسجدنا. ولكن العلماء رجحوا أنه موقوف على أبي هريرة رضي الله عنه، وما يدل على. أما حديث على كل أهل بيت في كل عام أو كل سنة أضحيته عقيقة فهذا ضعيف، رواه أبو داود، فيه أبو رملة أو رملة مجهول، فهذا حديث ضعيف. إذا ما في حديث صحيح يدل على وجوب الأضحية. وأقوى صارف أو دليل على عدم الوجوب أنه ثبت عن بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما كان لا يضحيان في بعض السنين، ليس دائما، في أحيانا في بعض السنين، لبيان أنها ليست واجبة، هي سنة مؤكدة، فلا ينبغي المؤمن تركها. وأيضا ينبغي أن يذبح في البلد وألا يخرج الأضحية خارج البلد، من أجل أن ينشأ عليها الصغار وتقام هذه الشعيرة، والسنة أن يذبحها بيده كما في هذا الحديث. اختلف العلماء أيهما أفضل، الإبل أو الغنم. من العلماء قال الإبل أفضل، استدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين: من راح النبي صلى الله عليه وسلم قال: من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، من راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن. النبي عليه الصلاة والسلام رتبها: الإبل ثم البقر ثم الغنم. ومن جهة التعليل قالوا: البعير أغلى. النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل أي الرقاب أفضل قال: أكثرها ثمنا أنفسه عند أهلي وأكثرها ثمنا. والبعير أكثر ثمنا من الغنم ويجزي عن سبعة. هذا رأي الجمهور أن الأضحية بالبعير أو بالإبل أفضل من الغنم. وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أن الغنم أفضل، واستدل بفعل النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه ضحى سنين بالمدينة ولم يضحي بالإبل ولا مرة واحدة، ضحى سنين بالغنم ولم يضحي بالإبل ولا مرة واحدة، مع أن الله سبحانه وتعالى فتح عليه بعد فتح خيبر، فتح عليه وكثرت الأموال والخير بعد فتح خيبر. والنبي عليه الصلاة والسلام لا شك أنه حريص على الأفضل والأكمل، فلا يمكن أن يدع الأفضل سنين مع القدرة عليه. أما القول بأنه لم يجد الإبل هذا بعيد، أنه طوال السنين لم يجد الإبل ولا بعيرا واحدا في سنين طويلة، هذا شك أنه بعيد. إذن أيهما يترجح؟ البعير استدل بحديثين: الحديث الأول من راح في الساعة الأولى، واستدلوا بأنفسي عن ذلك أكثر ثمنا، والثالث أن البعير يجزي عن السبع شياه، وهذه أدلة قوية، البعير يعدل سبع شياه ثمنه أكثر، ورتبها في التقريب ساعة الجمعة: قرب بدنا بقرة كبشا أقرن. فكيف نرجح؟ هذا في أدلة، هنا في أدلة، فكيف نرجح؟ وهذا أيضا دليل على ترجيح الغنم، أن إسماعيل عليه السلام فدي بالغنم. إسماعيل ولا إسحاق؟ إسماعيل. اليهود يقولون إسحاق، يريدون أن يأخذ هذه الفضيلة لجدهم، ونحن لا نفرق بين الأنبياء عليه الصلاة والسلام، لكن لا بد أن نتبع النصوص، نعطي كل ذي حق حقه من النصوص، وليس عندنا تعصب أن إسماعيل جد نبينا عليه الصلاة والسلام، وإسحاق جد يعقوب، أنبياء جد أنبياء بني إسرائيل. لا، المسلم ليس عنده تعصب لهذا ولا هذا، كما قال تعالى لا نفرق بين أحد من الرسل، ولكن لا بد من اتباع الدليل ووضع الأمور مواضعها كما جاءت به الأدلة. ما هو الدليل على أن الذبيح إسماعيل وليس إسحاق؟ ما هو الدليل؟ هذا استطراد يعني. ما نضرب مصعب، اسمح لنا استطرد لا أقول أسأل خلص. لا ما يصح هذا، هذا ابن الذبيحين ما يصح، دور غيره أبو أحمد. طيب الآيات كيف؟ إيه لو تبعنا الآيات يتبين لنا أنه إسماعيل، كيف ذلك؟ أي أحسنت، هذا واحد. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، بعد قصة الذبح فديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين، وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. واضح السياق. طيب في آية ثانية يمكنها أقوى من هذه، هذا دليل قوي، لكن في ثاني ما يقل عنه قوة إن لم يكن أقوى منه، وهو قوله تعالى وبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، بشر بإسحاق ويعقوب معا، يعني في بشرة واحدة. هل يمكن أن يؤمر بذبح إسحاق وهو بشر بولد له؟ مستحيل، كيف يؤمر بذبحه وقد بشر بأنه يلد له ولدا يكون حفيدا له؟ ما يمكن، واضح أنه إسماعيل. لكن اليهود لا شك أنهم ليسوا على علم، وعندهم أيضا حسد وتعصب، فنسبوه جعلوا الذبيح إسحاق لأجل هذه المنقبة تكون لجدهم إسحاق، لأنهم أبناء يعقوب، إسرائيل هو يعقوب، هم بنو إسرائيل بنو يعقوب، ويعقوب بن إسحاق عليه عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. طيب ما ذي كان في خلاف ضعيف، يمكن في خلاف، لكن معروف أنه اليهود كما ذكر ابن القيم رحمه الله. طيب الآن نرجع مسألتنا الأولى، أيهما نرجح؟ الإبل أدلتها قوية، الغنم دليلها قوي، ماذا نرجح؟ هذا بتفصيل يعني. الأنفع، البعير دائما أنفع، بعير إذا ذبحت كم كيلو البعير، كم توزع، والشاة كم، بعير يعدل 10 شيئا من جهة القسمة. النبي عليه الصلاة والسلام في الغزو في حديث رافع رضي الله عنه أبي رافع أو رافع بن خديج أنه عدل بالبعير 10 شيئا، فهذا ما في تفصيل، البعير نائما أكثر لحما، ولحم طيب البعير، ليس يعني الغنم قد يفضل عليه، لكن البعير أيضا لحمه طيب. ماذا نرجح؟ السنة. طيب في مثال، لو قال أعطونا مثال على أن السنة يعني ولو كان العمل قليلا أفضل من العمل الكثير المخالف للسنة، حتى إنسان يتبين له الأمر ويطمئن لهذا الحكم. العقيقة ستأتينا كذلك، ما وجود الإبل كذلك، العقيقة والأضحية كلها الأفضل فيها الغنم. لكن أرأيتم سنة الفجر التي قبل الصلاة، لو صلى فيها قرأها قرأ فيها نصف جزء، يعني ما بين هذه الإقامة صلى ربع ساعة أو ثلث ساعة، جعلها ربع أو ثلث ساعة وطال فيها وأطال الركوع والسجود، واحد صلىها في دقيقتين أو ثلاث، أيهما أفضل؟ السنة أفضل، السنة أفضل. ذاك بعض العلماء يقولون قد تكون يعني هذا الشيء الصغير أعظم عند الله من هذا الكبير، لأن الأجور بيد الله سبحانه وتعالى. شبه التمرة من عدل طيب من كسب طيب تصل تكون كالجبل، لأن الله قبلها ونماها، وهكذا. وقد يتصدق إنسان بصدقة ولا تقبل أو لا تكون كتلك الصدقة، كذلك رب درهم سبق 100,000 درهم. فعلى كل حال خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. أما الجواب الانفصال عن هذا بقولهم لعله لم يجد الإبل, هذا إيش؟ هذا خلاف الأصل. هذا أول أنه توقع ليس جزما, ما في جزم من النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لو وجدت بعير لذبحته, كما قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت فما سوقت العدي. لا, هذا توقع ليس فيه نص. حتى الصحابة ما حد قال لم يجد النبي عليه الصلاة والسلام بعيرة, هذا تخمين لعله لم يجد الإبل. ثم هذه ليست سنة واحدة, هذه سنين طويلة. كم ضحى بالمدينة؟ سنين طويلة لم يضحي بالإبل ولا مرة واحدة, ولو يعني لبيان الجواز والمشروعية. داوم على الغنم, لا شك أن السنة هي الأفضل, قول مالك أرجح, ولو كان الجمهور على أن الأفضل الإبل. ضحى ببقر, هذا في حجة وضع ضحى عن نسائه بالبقر, يعني ضحى يعني ذبحه يوم الأضحى, والمراد به الهدي, لكن هذا تجوز في العبارة, ضحى ذبح يوم الأضحى. ولا معلوم أن نسائه كنا متمتعات, وعائشة رضي الله عنها قارنة, فعليهن هدي, فذبح عنهن البقر يعني هديا. إذن هذا فيه مشروعية الذبح باليد, أن يضحي بكبش, يضحى بكبشين عقرنين, في فضيلة العقرن أفضل من الأجم إن تيسر, ويسمي ويكبر, تسمية واجبة, تكبير سنة, تكبر الله على ما هداكم, فالتكبير سنة, ويضع رجله على صفاحهما أي على رقبة الشات, وفي لفظ ذبحهما بيده, هذا فيه فضل مباشرة الذبح باليد, وفي لفظ سمينين, هذا في مشروعية اختيار الكبش السمين, وفي لفظ ثمينين أي ثمنهما مرتفع, وكلما زاد الثمن كان أفضل. يعني أحيانا الإنسان يشتري نوع من الغنم غالي وهو صغير, يعني وصل السن الشرعي لكن ليس بالكبير الحجم, وفيه نوع أكبر منه جسما مثل النعيمي والأسترالي, أقصد الساكني, أو مثل الحري والساكني, أيهما أضخم وأكثر وزنا, الساكني ولا الحري؟ الساكني. أيهما أغلى ثمنا؟ الحري أغلى, يصل إلى 1500 ريال, والساكني 800 ألف, فالحري يمكن يأتي قرابة النصف أو الثلثين في الوزن, والساكني أقل ثمنا. أيهما أفضل؟ هذا أكثر لحما وهذا أقل أكثر ثمنا. العبرة بإيش؟ بالثمن. العبرة بالثمن, العبرة بالثمن. للنبي عليه الصلاة والسلام سئل أي الرقاب أفضل, ماذا قال؟ أنفسه عند أهلها وأكثرها ثمنا, لأن هذا أثمن ولا شك, يعني الناس يبيعون هذا ب1500, هذا الحري الصغير, وهذا الساكن الكبير ب1000 ريال. أيهما أفضل عند الناس؟ ما في شك, الناس ليسوا أغبياء يشترون الردي ب1500 ويتركون الجيد ب1000 ريال, هذا واضح. النبي عليه الصلاة والسلام أعطانا ميزانا, أن الناس يعرفون السلع, وذلك يقول بعض الناس يدلك على السلع أقيامها, مثل عامي يدلك على السلع أثمانها وأقيامها, فكلما ارتفع الثمن دل على نفاسة السلعة. إذن هذه قاعدة. بعض الناس يقول لا, يعني كأنه يستخسر أن يشتري نعيمي ب1500 أو ب2000 ريال أحيانا إذا كان سمينا طيبا, ويقول الساكن يا أخي أرخص ولحمه أكثر ولحم زين ما هو بسيء, فليش أشري واحد أقل أو حري ب1500 ب1700 وعندي الساكن ب800 ريال ولحمه أكثر؟ لا, نقول لا تنظر لهذا, انظر إلى الأفضل عند الناس والأغلى ثمنا, وهذه نفقة مخلوفة. حتى سئل الإمام أحمد رحمه الله عمن لم يجد ثمن الأضحية أيستدين؟ قال نعم, أرجو أن يأتيه الله بالخلف. هذه استدانة لعمل طيب, عمل عظيم, وحري أن يقضي الله عنه, يسر الله له السداد. وله من حديث عائشة رضي الله عنها التسمية واجبة كما يعني سمعنا التسمية واجبة والتكبير سنة. تعالى قال لتكبر الله على ما هداكم، فالتكبير مذكور لكن ليس فيه يعني نهي عن الأكل عما لم يكبر عليه، ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه. والعلماء يعني لا خلاف بينهم أنها المراد بسم الله، حتى اختلف لو قال بسم الرحمن أو بسم الملك أو كذا، أنه بعضهم يعني يقول لا بد يقول بسم الله ولا يجزي غير هذا اللفظ، لأنه إذا أطلق فينصرف إلى الله، إلى الاسم، إلى اسم الله، يعني هذا الاسم المعين، مع أن كل أسماء لله، لكن إذا ذكر اسم الله أطلق الاسم يراد به لفظ الجلالة الله تبارك وتعالى. هذه مرت معنا الظاهر ضعيف حديث هذا في سند محمد بن إسحاق، جاء في السنن في ضعف. منك وإليك، أول شيء يقرأ الآية وجهت وجه الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا أول المسلمين، يقرأها قراءة كما هي، ثم يقول اللهم إن هذا منك ولك، بسم الله الله أكبر، ثم يذبح. الحديث في ضعف في السند محمد إسحاق ولم يصرح بالسماع. وله من حديث عائشة رضي الله عنها أمر بكبش أقرن، هذا في فضيلة الأقرن، يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد، هذا الأرجح أنه اتفاقا أنه ما يشرع أن تتبع أن يكون فمه أسود وعينه فيها سواد و أطراء قوائم فيها سواد وبطن فيها سواد، هذا الظاهر حصل اتفاقا. لكن جاءت حديث في فضل الأملح أو العفراء، كما جاء حديث عند أحمد دم عفراء حب الله من دمي سوداوين، حديث حسن على الباري بالشواهد، له سندان كل واحد في ضعف يسير يتقوى بمجموع الطريقين، دم عفراء أحب إلى الله من دمي سوداوين. ما هي العفراء؟ قال هو الأبيض الذي يخالطه حمرة، هذا قريب من لون النعيمي، أبيض يخالط بياضه حمرة. الأملح ما هو أبيض يخالط بياضه سواد، يعني قريب من الأشهب، في بياضه ليس بلاصع خالطه شيء من السواد، لكن ليست بقعا، لا سواد ممتزج مع الأبيض، يصير قريبنا سمى الناس الأشهب، خالط السواد، ولا العفراء أبيض خالط حمرة، وفيه خلاف، لكن كلها يعني ليس الأبيض خالص، إما يخالط حمرة أو سواد، هذا أفضل إذا تيسر يكون أفضل. يعني لو الإنسان مثلا وجد نعيمي بهذه هذا اللون ونجدي أسود أو أسود في بقع بيض وقيامها متقاربة، هذا 1500 وهذا 1500، أيهم أفضل؟ يكون النعيمي أفضل، يعني بياض فيه حمرة وله قرون في الغالب، النعيمي في الغالب له قرون، النجدي لا في الغالب ما له قرون، فهذا يترجح من جهة اللون ومن جهة القرون، فيكون أفضل من الأجم وأفضل من الأسود أو الذي في سواد وبياض. فأوتي به ليضحي به، فقال لها يا عائشة هل أمي المدية، يعني هات السكين، ثم قال اشحذيها بحجر. هذا فيه يعني مشروعية استخدام الزوج لزوجته بما جرت به العادة، وأن هذا لا بأس به، يجوز للرجل أن يأمر امرأته أن تخدمه بما جرت به العادة، لكن شيء خارج عن العرف فإنه ما يجوز إلا بإذن الزوجة. وش مثل إيش؟ بعض الناس له أعمال أشغال، مثلا مزارع عنده مزرعة يكلف زوجته بأعمال شاقة في المزرعة، تسقي الزرع وتحصد البرسيم وتخرف النخل وتفعل أشياء غير العادة، هذا شيء زائد، ما يجب عليه، يجب عليه أن يأتي بعامل يفعل هذه الأشياء. مثلا مدرس يأتي بالأوراق، أوراق الاختبار، ويأتي بالكشوفات، ويلا يا فلانة أرصدي الدرجات وحضري لي وافعلي واتركي. تقول أنا مدرسة ولا أنت؟ هذا عملك يا أخي. إن طابت نفسها فجزاء الله خيرا، إذا لم تطب نفسها فلا يلزمها، لأن هذا خارج عن العرف وتخدمه بما جرت به العادة. هذا صح الأقوال في خدمة الزوج الزوجة لزوجها، فيها خلاف وما مرت من الكتاب النكاح. يعني أنا على يعني الرضا، على الرضا وشدة شظف العيش. وأن الزبير ما عنده شيء حتى يأتي بخادم، هذا محمول على شدة الحال وعدم وجود الخادم. ففعل ثم أخذها وأخذه فأضجعه، هذا في مشروعية إضجاع الغنم أن تذبح مضطجعة بخلاف الإبل، السنة تذبح قائمة. ثم ذبحه، هذا في مشروعية الذبح باليد وأنه أفضل من التوكيل إذا كان يستطيع. ثم قال بسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم ومن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم ضحى به. لو قال قائل هل يلزم أن يقول اللهم تقبل مني ومن زوجتي ومن أولادي ومن والدي ومن يريد إشراكهم، ولا ما يلزم؟ لازم. إذن هذا القول سنة، لو لم يقله فإنه يحصل ما نوى، الأعمال بالنيات. طيب هل هذا من باب التلفظ بالنية؟ الجواب لا، ليس هذا من باب التلفظ بالنية، هذا من باب إظهار الشعيرة وليس من باب التلفظ، لأنه ما قال اللهم إني نويت أن أضحي عن نفسي وعن فلان وفلان، لا ما قال نويت، إنما قال اللهم تقبل مني، يظهر أنه يذبح أضحية، إظهار الشريعة الشعيرة. مثل صلاة الجماعة يسن أن تكون على الملأ وقراءة جهرية، وكذلك الحج يجهر بالنسك ويرفع صوته بالتلبية، مع أن الأصل في الذكر هو السر، اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون صما ولا غائبا، إنما تدعون سميعا قريبا وأقرب لأحدكم من عنق راحلته، حديث الصحيحين. فيعني الأصل الإسرار، لكن في أشياء يشرع الجهر لإعلان الشعيرة، إظهار الشعيرة، هذه شعيرة من الشعائر. وذلك قلنا أنه السنة أن تذبح في البيت، أن يذبحها الأب أمام زوجته وأولاده ويحضرونها ويرونها، يرون يذبح ويرون يسمعون يتكلم اللهم تقبل مني ومن زوجتي وأولادي وهم يسمعون، من أجل أن تحيا هذه الشعيرة في نفوسهم، يتوارثونها، ينشأون على تعظيمها. لكن لو ذبح في المسلخ أو أرسل أضحيته إلى بلد آخر، نشأت الأجيال لا تعرف هذه الشعيرة، فربما تركوها في وقت من الأوقات، ربما تركوها، ولا يكون لها هيبة كما لو شاهدوا الذبح. واللي شاهد الذبح هو صغير يعرف هذا، من منكم كان يشاهد الذبح أبوه يذبح الأضحية؟ ها؟ أيه، وش أثر عليك؟ أثر كبير. يعني أكبر عمل في يوم الأضحى وذبح الضحايا. بعض الناس يذبح اثنتين ثلاث، يصير عنده وصايا، أو يذبح عن والديه إذا كانوا ميتين، واحدة عنه وعن أهل بيته، فالأولاد يعني حاضرون ولا لها هيبة، وهذا هو العيد عندهم. ثم يأكلون من اللحم، يأكلون من الكبدة، ويذهبون يتوزاورون ويتهادون اللحم، هكذا تنشأ الأجيال على تعظيم هذه الشعيرة. يعني في مشروعية الإشراك ما له حد، الملك ملك الأضحية هذا كل واحد واحدة، الشاة لا تزل عن واحد، البدنة عن سبعة، البعير عن سبعة، البقرة عن سبعة، هذا في الملك يعني في التملك. أما في الثواب فالباب مفتوح، يشرك من شاء، ما لا حصر، النبي عليه الصلاة والسلام كم أشرك كم أدخل معه، يعني ما لا يحصر. الله متقبل من محمد وآل محمد وأمة محمد صلى الله عليه وسلم. لكن هل يشرع الإنسان اليوم أن يقول الله متقبل مني ومن أمة محمد؟ لا، نقول ما يشرع. هذا خاص فيما أظهر أنه خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأنه كالأبي لهذه الأمة. قال عليه الصلاة والسلام: إنما أنا لكم كالوالد أعلمكم. هذا خاص النبي عليه الصلاة والسلام كالوالد. ولذلك فسر قول لوط عليه السلام: يا قوم هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. مش معنى هؤلاء بناتي؟ يعني بنات قومه. هؤلاء بناتي يعني بنات الأمة كلها تزوجوهن. فالنبي عليه السلام بمقام الوالد للأمة يعلمهم، وهو يعني مقامه أرفع، لكن من جهة القيام على شؤونهم وتعليمهم ودعوتهم وحفظ مصالحهم الدينية كالوالد في البيت. كما أن الوالد يربي أولاده، كذلك النبي يربي أمته على دين الله عز وجل. إذن هذا نقول خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام ولا يشرع. الإنسان يشرك والديه وزوجته وأولاده وزوجته وأولاده، هذا المشروع. وإن حب أن يفرد والديه بأضحية زيادة بر ولا سيما بعد الموت فلا حرج، ما دام أنه يضحي عن نفسه وأهل بيته فلا حرج أن يفرد أولاده قصد والديه بأضحية، هذا ما في بأس، تنتين ما في حرج. لكن المحظور أن يذبح عن والديه ويترك نفسه وأولاده، يأتي بكبش يذبح عن والديه ويترك نفسه وأولاده. لا، نقول إن كان عندك ساعة وتذبح اثنين ما في مانع، واحد والدين واحد عنك وعن أهل بيتك. وإذا كان ما عندك ساعة فيكفي واحد عن الجميع، تدخل والديك وتدخل أهل بيتك ومن شئت. ورد هكذا وهكذا، الظاهر أنه محمول على سنين، سنة كذا وسنة كذا، مرة ذبح اثنين مرة ذبح واحدة، محمول على التعدد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. رواه أحمد وابن ماجه وصححه الحاكم، ورجح الأئمة غيره، أي غير من؟ غير الحاكم. وصحح الأئمة غيره وقفة، يعني كلمة أو كلام الحافظ رحمه الله يدل على أنه رجح الوقف جمع من الأئمة وليس واحدا، وأن هذا المعروف عند أئمة الحديث أنه موقوف على أبي هريرة. ما هو يعني الذي يرجح الوقف؟ ما هو الذي يرجح الوقف؟ مما سبق ذكرنا قبل قليل شيئا يرجح الوقف، وهو أيوة عدم تضحية أبي بكر وعمر رضي الله عنهم في بعض السنين. يعني هل يمكن لأبي بكر وعمر رضي الله عنهم يترك الأضحية وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث؟ ما يمكن. من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، هذا وعيد. كيف يترك أبو بكر رضي الله عنه وعمر وهم أفضل الصحابة وأحرصهم على الخير؟ فهذا يعني مرجح قوي للوقف. ما أدخل بس أنه سند صحيح. طيب، في دليل من كلام النبي عليه الصلاة والسلام يدل على عدم وجوب الأضحية؟ أي وأراد، يعني بعض العلماء استدل بهذا الحديث: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعر وبشرة وأظفار شيء حتى يضحي. قولهم وأراد. كما في العقيقة أيضا قال: من ولد له غلام وأراد أن يذبح عنه. فهذا يعني هذا مختلف فيه، بعضهم يرى أن هذا لفظ تخيير وبعضهم يرى أنه ليس بلفظ تخيير، إنما هذا يعني تأسيس الكلام. وراد أي نوى أحدكم أن يضحي كما هو الشرع كما هو الواجب، فلا يأخذن من شعره وبشرته شيئا حتى يضحي، لأنه قد لا يريد أن يضحي مع الوجوب، فهو يخاطب المطيعين. الذين ينوون أو يريدون اتباع السنة. أما من عصى وترك الواجب فالخطاب ليس موجها له. المهم أن هذا اللفظ وهذا الاستدلال ليس صريحا تماما، فيه احتمال وذكر علماء اختلفوا فيه. المراد بالمصلى غير المسجد، المصلى هو مصلى مصلى العيد الصحراء، يعني لا يصلي معنا العيد، من كان له سعه ولم يجد فيقرب منه، وليس معنى أنه يحرم عليه يصلي العيد. لو أن شخصا يعني لو فرضنا أنه حديث صحيح، يعني لو فرضنا صح مرفوعا فلا يفهم منه أنه يحرم عليه أن يصلي، لا هذا من باب إيش الزجر، فلا يقرب منه مصلانا، هذا باب الزجر، ليس كقول عليه الصلاة والسلام من أكل ثوما بصلا فلا يقربن مصلانا، لا هذا على ظاهره، من أكل ثوما بصلا فيحرم عليه أن يأتي المسجد، يصلي وين؟ يصلي في البيت وليقعد في بيته، يصلي في بيته، لكن هذا لا، هذا على سبيل الزجر. لو جاءنا شخص لو كنا نرى الوجوب وجاءنا شخص قال والله أنا السنة هذه لن أضحي وعندي قدرة لكني ما نمضحي، أروح أصلي العيد ولا ما أروح؟ مش نقول يقول صلي العيد، طيب يقول فأقرب أنه مصلانا، يقول لا هذا من باب الزجر وليس على ظاهره، ما تصلي لا أصلي أحسن، كون يصلي ولا يضحي أحسن من كونه لا هذا ولا هذا. وعن جندب بن سفيان رضي الله عنه قال شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قضى صلاته بالناس نظر إلى غنم قد ذبحت فقال من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها. طيب بعضهم استدل بهذا على الوجوب، يعني في أخذ رد من العلماء، هل هذا دليل صريح أيضا على الوجوب؟ فليذبح مكانها أخرى شاة أو يذبح شاة مكانها، قالوا هذا أمر، يعني أمر من ذبح قبل الصلاة أمرا، من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى، فهل فيه هل يؤخذ من الوجوب؟ ما أريد ليش؟ وهو نوى أن يضحي، هو عرف أنه هذا الرجل اختار أن يضحي لكنه يظن أن التي ذبحت قبل الصلاة أنها أجزأت، فبين له لم تجزي، هو عارف أنه يضحي، هذا الآن اختار الأضحية اشتراها ولكنه عجل وذبحها قبل الصلاة، فهو يأمر شخصا علم أنه يريد أن يضحي، فكانه يقول أضحيتك ما صحت فأبدلها بغيرها، إذن هذا أيضا ليس دليلا على الوجوب. ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله متفق عليه. هذا فيه بيان وقت الذبح، متى يبدأ وقت الذبح، يعني فيها أقوال، أولا بعض العلماء يقول أو المسألة الأولى هل الوقت يبدأ بعد الصلاة ولو لم تقضى الخطبة، وهل يكون أو يكون بعد ذبح النبي صلى الله عليه وسلم، إذن عندنا الصلاة وعندنا الخطبة وعندنا ذبح النبي صلى الله عليه وسلم في المصلى، هذه ثلاثة أشياء. أولا نقول إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يذبح، يعني إذا كان الإمام يذبح فإنه لا يجوز الذبح حتى يذبح الإمام، لأن ورد حديث عند مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام بلغ أن أناسا ذبحوا ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح فذبحوا قبل أن يذبح فأمرهم أن يعيدوا، هذا صريح الآن في النهي عن الذبح قبل ذبح النبي صلى الله عليه وسلم. إذا من صلى وخرج والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب وذبح قبل أن يذبح فإن ذبحه لا يصح، لكن ما دام الأئمة تركوا الذبح في المصلى فإذا هذا الآن الذبح في المصلى هذا نتركه، لكن يبقى الأمر يدور بين الصلاة والخطبة، هل يشترط أن ينتظر نهاية الخطبة ولا يجوز أن يذبح قبل نهاية الخطبة؟ شخص بيته قريب من المصلى أو من المسجد، ناس يصلون يوم في المساجد، فصلى وخرج إلى بيته وذبح والإمام يخطب، وش تقولون؟ يصح ذبحه ولا ما يصح؟ يصح. ما هو الدليل؟ في لفظ الحديث من ذبح قبل، هذا عندنا قبل الصلاة، من ذبح قبل الصلاة لم يذكر الخطبة. وفي لفظ من ذبح قبل أن يصلي، في رواية أو نصلي، قبل أن يصلي أي هو الذابح أو نصلي. وهذه فيها فائدة، وهي ما لو صلى في مسجد وخرج المسجد هذا وذبحه قبل أن يصلي المسجد الثاني، يعني العيد كان يقام مرة واحدة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك صار يقام جماعات كثيرة. حتى لو كان فيها الإمام الأصلي اللي هو مثلا إمام المسلمين، لو كان هو اللي يخطب، وفيه مساجد أخرى أو مصليات أخرى يصلون العيد، وصلى هذا في مصلى وخرج قبل أن يصلي الإمام الأعظم، يعني ما بعد بدأ في الصلاة، تأخر، وهذا صلى وذبح، يجزئ ولا ما يجزئ؟ يجزئ، لأنه صلى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ذبح قبل أن يصلي، هذه فائدة هذه الرواية، من ذبح قبل أن يصلي أو نصلي، يعني إذا كان في جماعة واحدة فنكون على رواية نصلي، ما في إلا جماعة واحدة، هذا ما صلى وذبح قبل تمام الصلاة ما يصح ذبح، إذا كان في جماعتان صلى في إحداهما وذبح فإنه يصح لأنه صلى. الذي لا يصح من ذبح قبل أن يصلي هو، فإنسان ما صلى وذبح هذا ما يصح ذبح. إذن طيب، والخطبة؟ الخطبة فيها خلاف، لكن ظاهر هذه الروايات أنه يصح ولو كان الخطيب يخطب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام علقها بالصلاة. والخطبة ليست واجبة الاستماع على القول الصحيح، لأنها بعد الصلاة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب الجمعة قبل الصلاة، لأنه يجب حضور خطبة الجمعة، والعيد جعل بعد الصلاة، هذا فيه إشارة إلى عدم وجوب الاستماع. وجاء حديث عند أبي داود صريح لكن فيه ضعف، بعضهم يحسنه لكن بعضهم يضعفه، فيه الفضل بن موسى فيه كلام، قال عليه الصلاة والسلام إنا نخطب، يعني في العيد، فمن شاء جلس ومن شاء أن يذهب فليذهب. وهذا المعروف عند العلماء أن لو أن الاستماع لخطبة العيد ليس على سبيل الوجوب، إنما على سبيل الاستحباب، من جلس وما جور ومن ذهب فليس عليه حرج. فما دام أن الخطبة ليست يعني لا يجب حضورها فلا حرج إذا انصرف وذبح، المهم الصلاة. طيب، البلدان التي لا تقام فيها الجمعة، هجر ولا بدو نازلون في، يعني يتبعون الربيع، أو ناس كشتين في بر خيمين وما عندهم صلاة عيد، متى يذبحون؟ هل إذا طلعت الشمس، ولا إذا صلى أقرب بلد لهم، ولا إذا ذهب ما يكفي للصلاة؟ هذه الآن احتمالات، هل بطلع الشمس أو بصلاة أقرب بلد لهم أو بمضي وقت كافي، يعني بعد طلوع الشمس ننتظر ربع ساعة حتى ترتفع، ثم ننتظر 10 دقائق أو ربع إلى قدر ما تنتهي صلاة العيد، فنقول يبدأ ذهب بعد بزوغ الشمس بكم؟ نصف ساعة. هل أي الأقوال أو أي الاحتمالات؟ الضحى يعني ما يذبح لساعة 9:10، لا عاد أنت بيتفلسف شوية، ضحى وضحى، لا خلنا على أقوال العلماء، خلنا نختار واحد منه. إذا قلنا أقرب هذا قول، لكن هذا فيه حرج، لأنه وش درى أنهم صلوا؟ هذه مشكلة، كنت لازم يصير يعرف واحد هناك وبينهم اتصال، يا فلان لا طلعت ودق علي عشان أذبح. طيب نسي ذاك والجوال مخليه ويذبح، قاعد يذبح والجوال بعيد عنه، وهذا يتصل ما يرد عليه، ولا سيما في الزمن السابق ما كان فيه هواتف، والبلد بعيد 50-70-100 كيلو، كيف يعرف أنهم صلوا؟ إن هذا قول استبعد، هذا القول استبعد أنه فيه حرج مشقة. القول بطلوع الشمس ما يجزي أو ما يكفي طلوع الشمس، إذن أقرب الأقوال أنه ينتظر قدر ما تقضي الصلاة، لأن وقت نهي من بزوغ الشمس إلى الارتفاع قيد رمح هذا وقت نهي، لا يمكن أحد يصلي العيد في هذا الوقت. إذن إذا طلعت الشمس هذا ربع ساعة لأجل أن ترتفع، ثم ربع ساعة أخرى أو 10 دقائق حتى تقضى صلاة العيد. ولا عبرة بمن تأخر، لأن يعني بعض الأئمة يتقدم بعضهم يتأخر، فلا عبرة بمن تأخر، لهذا وسعهم ولا يلزمهم ما يشق عليهم، وهو أن يعلموا أن أقرب بلد قد صلى، هذا فيه حرج ومشق. طيب ذبح الهدي في الحج هل هو مرتبط بصلاة العيد ولا ما له علاقة بصلاة العيد؟ ذبح الهدي لا شك أنه لا يبدأ إلا بعد طلوع الشمس، هذا بإجماع أهل العلم أنه لا يذبح من الليل، لو ذبح قبل طلوع الشمس قبل الفجر هذا ما يصح. لكن هل له علاقة بصلاة العيد ولا لا؟ ما له علاقة، لأن الحاج لا يشرع له أن يصلي صلاة العيد. يقولون رمي الجمار يقوم أو بمثابة صلاة العيد لغير الحاج، فإذن الحاج إذا رمى الجمرة ذبح، حتى لو قدم الذبح لا حرج، إذا طلعت الشمس بدأ وقت الذبح بالنسبة للهدي. أما الأضحية فلا يكفي طلوع الشمس كما سمعنا، لابد أن ينتظر نصف ساعة. إذن هذا هو بيان البداية، بداية وقت. طيب النهاية إلى متى يمتد وقت الذبح؟ إلى العاشر والحادي عشر ثاني 3 أيام ولا 4؟ هذا فيه خلاف، بعضهم يرى أنه 3 أيام، يوم العيد ويومان بعده، ولكن الأرجح أنه 4 أيام، يوم العيد و3 بعده. ما هو الدليل؟ يقول في حديث جاء في السنن أو عند أحمد وكل أيام التشريق أيام ذبح، لكن الحديث فيه ضعف، لكن المقيم رحمه الله حسنه بطريقين، جاء من طريقين فيهما ضعف فيقول يشد بعضهم بعضا. ثم أيضا أيام التشريق الأحكام فيها واحدة، كلها أيام رمي، كلها أيام ذكر المطلق والمقيد، وهي أيام منى، فما الذي أخرج الذبح؟ يعني الأصل وكلها يحرم صومها، فالأصل أن أيام التشريق 3، 11، 12، 13 أنها أحكامها واحدة، لها عدة أحكام، أنها أيام الرمي، وأن يحرم صومها، وأن أيام الذكر الذكر المطلق والمقيد، فما الذي أخرج الذبح؟ وهي أيام الذبح، فما الذي أخرج هذا الحكم؟ الأصل أنها سواء، فمن قال أنه يجوز الذبح أو يشرع في يومين ولا يشرع في الثالث، هذا عليه دليل، هذا عليه الدليل، وليس هناك دليل في هذه المسألة، ولذلك حصل الخلاف. نقول أولا في حديث وإن كان في ضعف، ثم ثانيا نقول هي أيام أحكامها واحدة، والذبح من جملة هذه الأحكام، فما الذي أخرجه؟ طب هل يشرع الذبح ليلا يعني الليل والنهار؟ هذه مسألة خلافية، بعض العلماء الإمام مالك يقول لا يجوز الذبح ليلا. لماذا؟ لا هذا يعني كمالات لي، لكن هنا يقول لا يصح الذبح ليلا، يقول لأن الأيام هي النهار، إذا قيل يوم فالمراد به النهار، والليل تبع، فالأصل النهار والليل تبع، يعني لا يدخل من الصريح، ولكن الجمهور خالفوا، قالوا إذا أطلقت الأيام فالليالي تدخل إلا إذا أخرجت، إلا قال والله ما أكلم زيد 3 أيام، 3 أيام يعني بلياليهن، الليالي تبع للأيام إلا إذا أخرجت بنص. فهذا هو الصحيح، قول الجمهور أنه يجوز أن يذبح ليلا ونهارا، لكن ذبح بالنهار أفضل. ثم ذكر ما لا يجزئ من الضحايا، وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال 4 لا تجوز في الضحايا: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكبيرة التي لا تنقي. وفي لفظ العجفاء، يعني سواء كانت هزيلة من الكبر أو من الضعف. لا الكثيرة، لا خطر، الكبيرة التي لا تنقي. رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وابن حبان. يعني هذا ضابط لما لا يجزئ، احفظ هذه الأربع وما عداها يجزئ، لكن إن كان فيه عيب مثل هذه الأربعة وأكثر فإنه لا يجزئ، من باب أولى. العوراء العمياء من باب أولى، العرجاء المقطوعة اليد أو الرجل من باب أولى، كذلك المريض البين مرضها. الأمراض يعني هذا لفظ عام يشمل جميع الأمراض الظاهرة كالجرب مثلا والطواليع وما شابه ذلك، وكذلك الهزيلة العجفاء يعني ضعيفة جدا بسبب قلة الأكل أو بسبب كبر السن. العجفاء التي لا تنقي، يعني ليس فيها مخ، النقي بكسر النون هو المخ، فالشاة إذا توالى عليها الضعف فإن المخ يذهب، لأن الجسم يستفيد من المخ يتغذى عليه، فإذا طال الضعف ذهب المخ ونشفت العظام، هذه ضعيفة جدا. فالمقصود أنه لا يجوز أن يذبح معيبا. الله تعالى يقول: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. الإنسان يبذل الطيب وبفرح وسرور وطيب نفس، الله سبحانه وتعالى طيب ولا يقول إلا الطيب. ما عدا هذا مثل شق الأذن، قطع الأذن، كسر القرن ونحو ذلك، قطع الذيل مثلا، ليس الألية لا الذيل، هذه نقول تجزئ، والأفضل أن تكون كاملة. يعني أمرنا أن نستشف العينين والأذنين، ولا نضحي. في الحديث علي رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن. العين ما في إشكال، لأنه كان فيها عور بأي ما يجزي، لكن الأذن ما ليست مذكورة في الأربع. والأذن: ولا نضحي بعوراء، هذا واضح لأنه مذكورة مع الأربع، ولا مقابلة ولا مدابرة ولا خرقاء ولا شرقاء. ثرماء هذا خطأ صحيح، شرقاء يعني هذه قطوع في الإذن، يعني المقابلة لتشق الإذن عرضا من جهة الوجه، والمدابرة شق الإذن عرضا من الخلف، والشرقاء لتشق طولا، والخرقاء اللي في أذنها خرق يعني مدور. هذه نقول على سبيل الكراهة، ألا نضحي، النهي ليس نهي تحريم. ما هو الصارف؟ حديث البراء، هنا قال لا نضحي بمقابلة ولا مدابرة، في حديث البراء قال أربع لا تجزي. مفهوم حديث البراء أن ما عدا الأربع تجزي، وهذا عيب يسير. الأذن كلها أمرها سهل، الأذن يعني باب الكمال وجمال المنظر وكمال البهيمة، فلو حصل فيها شيء فهي مجزية، والأفضل أن يتحرر كاملة. نكمل بعد الله.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
حديث علي قال أخرجه أحمد والأربعة صححه الترمذي وابن حبان والحاكم. حديث صحيح لكن الجامع بينه وحديث البراء كما سمعنا أنه على سبيل الكراهة، لأن هذه نقص يسير، الأذن أمرها سهل وليست عضوا مقصودا. لكن بالنسبة للألية، لو مثلا قطعت ألية الكبش أو الشاة، هل يجوز التضحية بها؟ نقول لا يجوز، إن الألية عضو مقصود. لكن لو كان ذيلا مثل الاسترالي يأتي مقطوع الذيل، هذا يجزئ، والأفضل أن يبحث عن الكبار. كذلك الساكني، أليه ولا ذيل؟ ذيل مثل الاستراني، هذه أشياء ليست مقصودة فيجزئ، لكن الأفضل هو أن يبحث عن شيء كامل. وعن جابر رضي عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن، رواه مسلم. هذا الحديث يعني ضعفه الألباني رحمه الله، قال لأنه من رواية الزبير، عن من رواية أبي الزبير عن جابر، وأبو الزبير مدلس، فهو يعني مشى على هذه القاعدة، ما رواه أبو الزبير عن جابر يحكم عليه بالضعف ولو كان في صحيح مسلم. ولكن الجمهور، جمهور أئمة الحديث، قبلوا ما في الصحيحين ولم يعترضوا على أشياء معروفة معدودة، يعني لا ينبغي تضعيف ما في الصحيح. صحيح أبو الزبير مدلس، ولكن إذا جاء في صحيح مسلم فنقول مسلم رحمه الله لم يخرجه حتى تبين له من القرائن أنه سمعه منه، لأن الشيخين بخاري ومسلم ينتقون من حديث الضعيف ما تدل القرائن على أنه لم يخطئ فيه، وهذا معروف. وإذا كان العلماء قبلوا ما في الصحيحين بالجملة، فلا ينبغي تضعيف حديث الصحيحين بمثل هذه الأشياء، لأن العلماء تتابعوا على قبول ما في الصحيحين. إذن هذا الحديث، هذا الحديث لا تذبح إلا مسنة. المسنة هي إيش؟ المسن هو الثني، خرجت الأسنان الكبيرة، أن الشاة تكون أسنانه صغيرة حتى يتم له سنة، فيسقط في الناني في الوسط الصغيران ويخرج سنان كبيران، وبعد سنة ثانية يسقط اثنان، يصير الكبار أربع، وهكذا. يعني ما يسقط سنان اللبين لبعد سنة. فإذا رأيت سنان طويلان والباقي قصيرة، هذا تقول ثني له سنة. وإذا لقيت أربع كبار والباقي صغيرة، تقول رباع له سنتان. وهكذا السداس ستة سنان كبيرة، الظاهر له ثلاث، معروف هذا، معروف عند أهل الغنم. إذن مسنة يعني خرجت الأسنان الكبيرة ما له سنة. ظاهر الحديث أن الجذع من الضأن لا يجزئ إلا عند العجز، لكن نقول دلت الحديث على أنه يجزئ مطلقا، كما في حديث مجاشع بن مسعود عند أبي داود عن مجاشع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الثنية زاد بن ماجه من الضأن تجزئ مما يجزئ منه، إن الجذع أقصد، إن الجذع من الضأن يجزئ مما تجزئ منه الثنية. هذا صريح في أن الجذع من الضأن خاصة يجزئ، وعلل ذلك بأمرين، قبل أن الجذع من الضأن يلقح قبل أن يتم له سنة، وأيضا يكون كبير البدن يكبر جسمه بخلاف المعز، التيس يكون صغيرا فلا يجزئ، أما الضأن فيعوض نقص السن ضخامة البدن. كيف يعرف وأسنانه صغيرة؟ كيف تعرفون بالخمسة من ستة من سبعة من ثمانية؟ يقولون إذا نام الصوف على ظهره فهو قد بلغ ستة أشهر، تملأ ستة. وفي حديث ثاني عند النسائي عن عقبة رضي عنه قال ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجذع من الضال، فهذا يعني دليل ثاني على جواز أو إجزاء الجذع من الضال، لكن الأفضل الثاني، الأفضل الأحوط الثاني، يعني إذا وجدت ثنيا من الضال وجذعا فاختر الثني، أنه يجزئ بلا خلاف وهو الأكمل والأكبر جسما، لكن لو اشتريت جذعا فإنه تصح التضحية به. وعن علي رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه أي على إبله، وأن أقسم لحومها وجلودها وجلالها على المساكين، ولا أعطي في جزارتها شيئا منها. متفق عليه. يعني هل يلزم أن يتصدق بجميع اللحم ولا يجوز أن يأكل؟ نقول يجوز أن يأكل، بل هو سنة، الله تعالى يقول: فكلوا منها، فكلوا، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، فالأكل سنة وليس بواجب بإجماع أهل العلم، لو سنة وليس بواجب. طيب كم يأكل، كم يهدي، كم يتصدق، هل فيه دليل على التقسيم؟ نقول ورد حديث مجمل: فكلوا وتصدقوا وأطعموا، أو كلوا وأطعموا وتصدقوا، هذا حديث الصحيحين. ثم قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما يجعلها أثلاثا، يعني أخذا بهذا الحديث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذه الأشياء الثلاثة، ولم يقل كلوا ثلثا وأطعموا ثلثا وتصدقوا بثلث، لأنما أجمل كلوا وأطعموا وتصدقوا، فلو أكل أكثر من الثلث فلا حرج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحدد الأثلاث، إنما هو اجتهاد من عبد مسعود رضي الله عنه. فالعلماء تتابعوا على هذا، قلنا السنة والأفضل أن يقسمها أثلاثا، يأكل ثلثا ويهدي، يعني الهدية تكون للجيران والأقارب الأغنياء، وثلثا للفقراء سواء كانوا من الجيران أو من غيرهم، هذا هو الأفضل أخذا بهذه الألفاظ الثلاثة، يجعلها على السواء. لكن لو خالف يعني ما أهدى ما في حرج، مثلا أكل ثلاثة أرباع وتصدق بربع، ما في مانع، ما عليه إثم، يعني ما عليه إثم، لأن الإطعام اللي هو الهدية اللي على سبيل الاستحباب، الواجب هو الإطعام، لأن الله تعالى يقول: فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. الآية لم يذكر فيها الله تعالى الإهداء، دل على أن الإهداء على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. طيب لو أكلها كلها ما هو الحكم؟ إنسان أكلها كلها يأثم ولا ما يأثم؟ أولا لا شك أنه يأثم، لا شك أنه يأثم، لأنه خالف النصوص، الإطعام واجب. طيب ما هو الجزاء؟ هل يذبح ثانية ولا ماذا يصنع؟ العلماء يقولون يشتري لحما يعطيه المساكين، يضمن حق المساكين، الأضحية أجزات، ذبحت وأجزات، لكن عليه أن يضمن حق المساكين، يضمنه بلحم. طيب كم يشتري؟ كيلو، كيلوين، ثلاثة، أربعة؟ لا، ثلث سنة، لأنه أصلا ما في تحديد بالثلث كما سمعنا، ما في تحديد، هذا كلام مسعود. إذن يقولون يشتري أقل أو أقل ما يقع عليه اسم اللحم، يعني أقل ما يأكله الإنسان، يعني الإنسان كم يأكل متوسط، يعني نص كيلو، ربع، ثلث كيلو ما يأكله إنسان في وجبة، وليس إلى الشبع، ما يكون إنسان بالعادة يأكله مع خبز مع الرز، إذن هذا يعني قرابة، يعني نص كيلو، كيلو ما يقل عن نص كيلو يشتري هذا القدر، هذا واجب، وما زاد فهو على سبيل الاستحباب. أن أقسم، أن أقوم على بدني وأن أقسم لحومها، هذا فينا أن السنة أن يتولى صاحب الذبيحة القسمة، لماذا؟ لئلا يختلف المساكين على هذه الذبيحة، قد يكون هناك فتنة، هذا بيأخذ وهذا بيأخذ يحصل مضاربة وشجار. فإذا كان يخشى من هذا يقف ويقول يا فلان خذ كذا وأنت خذ كذا وأنت خذ كذا ويرتبهم حتى يحصل مشاكل وشجار. وإذا كان لا يخشى هذا المحظور لكثرة اللحوم والأمر في سعة فإنه يجوز أن يذبحها ويخلي بينه وبين المساكين ويذهب. فعله النبي عليه الصلاة والسلام فعل هكذا وهكذا، ذبح 7 بدنات بدأ بهن أول ما بدأ، نحر 7 بدنات ثم قال إيش؟ من شاء فليقتطع، ما قسمه، قال من شاء فليقتطع، فكل من حضر أخذ نصيبا. ثم أمر عليا رضي الله عنه يقسم الباقي. إذا نقول على حسب الحال، كان يخشى شجار يجب أن يقف ليزيل الفتن، وإذا لا يخشى شيء فإنه يمضي. يعني في، أنا رأيت في المسلخ في مكة كثير من الحجاج يذبح بعيرا يدخله المسلخ ويعطي أجرة، في ناس جزارين يذبحون الإبل يعطيهم أجرة ويذهب، من يوم ما ينحرون البعير يذهب. ما الذي يحصل بعد ذلك؟ هل جزر ليتوا شجار؟ الجزارون ذولا يستولون على البعير ويبيعونه على الفقراء، أنا رأيت بعيني يبيعونه على الفقراء، يبيعون البعير 700 ريال تقريبا عن سعره 3000 أو أكثر، لكن بعد الذبح يقل الثمن لكثرة الذبائح. فتجد البرماوة والمساكين والبنغلاديشيين ويعني عموم مساكين الحرم ما يستطيعون يصل لهذا البعير، يعني هؤلاء الجزارون واقفون وكأنه ملك لهم. الذي أخطأ هو صاحب البعير، هنا يجب عليه أنه يقف وينحي الجزارين ويقسم بعيره يوصله إلى المساكين، لأنه ما يستطيعون الوصول إليه، الجزارون يستولون على البعير ويبيعونه 700 وقريب من هذا. هذا الآن ما تبرى ذمة من ذبح، صح أنه أجزى ما يطالب بالهدي، أجزى هو ذبح وأجزاه الهدي، ما يمر بالإعادة، لكنه آثم لأنه لم يطعم. والله تعالى يقول فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا، هذا أمر وهو لم يطعم، فلا تبرى ذمته إلا بالإطعام. بعضهم يذبحها ويتركها وتأتي الدركترات تدفنها، هذا قديم ما أدري الآن إلى الآن موجود ولا لا، يعني تجد ذبائح لا تعد ولا تحصى والناس يمشون على الغنم من كثرة الأرض مفروشة بالغنم المذبوحة ولا أحد يأخذ كثرتها، فتأتي الدركترات وتشيلها وتحفر لها حفرة وتدفنها. هذا الآن ما بلا ذمة، والمساكين يصعب عليهم أنهم يأتون ويسلخون، لكن لو سلخت هذه الذبيحة بنفسك أو أتيت بجزار وسلخها وقطعتها وخرجت خارج المسلخ لوجدت ناس يفرحون بها، أو ذهبت بها إلى الحارات حارات الفقراء لفرحوا وشكروك دعوا لك، لأنه يصعب عليهم الذهاب إلى المجزرة شدة الزحام وبعد المسافة وقلة السيارات في ذلك الوقت، فالذهاب والإياب في مشاقة شديدة كثرة الزحام. فإذا وصلت إليهم فرحوا بها، بعض الناس يقول لا كل أهل مكة شبعانين وما في أحد يقبلها أنا بذبح وامشي، لا مو بصحيح، لو ذبحت وذهبت بها إلى الحياة لفرحوا طاروا بها وتسابقوا عليها. ما لا تبرى ذمة الإنسان بمجرد الذبح، لا بد منها الإطعام، يجب عليه يوصل الفقر. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى علي رضي الله عنه أن يعطي الجزار منها شيئا، يعني على سبيل الأجرة، وإلا على سبيل الهدية ما في مانع، إذا أعطاه أجره كاملا ما في مانع يعطيه هدية إن كان غنيا أو صدقا إن كان فقيرا، لكن ما يجوز أن يعطيه منها مقابل الذبح. يعني مثلا الجزار يأخذ 100 ريال على الذبح والسلخ، قالوا هذا صاحب الأضحية كم تذبح؟ قال 100. قال لا يا أخي بعطيك 50 وأعطيك من اللحم، أعطيك من اللحم. قال طيب ماذا تعطيني من اللحم؟ خلاص. وقبل يجوز ولا ما يجوز؟ لماذا؟ لأنه في الحقيقة باع جزءا من الأضحية ب50 ريال، أنا واجب عليه 900 ودفع 50 ودفع لحم، إذا باعه ب50، ولا يجوز أن يرجع في شيء أخرجه لله تبارك وتعالى. لكن لو أعطاه أجره كاملا ثم بعد ذلك أعطاه هدية كان غنيا أو صدقة كان فقيرا فلا حرج، الجزار كغيره من الناس، بالعكس هو أولى، لأنه لما ذبحها تعلقت نفسه بالأسهم، إذا كانت ذبيحة طيبة فإن نفسه تعلق بها، فلا بس يعطيه قطعة من اللحم مناسبة. على كل حال إن كان غنيا أو فقيرا هدية أو صدقة. طيب الجلال، ما هي الجلال؟ الأقسم لحومها وجلودها، كذلك الجلد إذا كان في من يقبله لا يجوز أن يبيعه، لكن لو أراد أن ينتفع هو بالجلد، هو نفسه ينتفع بالجلد، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز مثل اللحم ما في مانع، لكن لا يجوز أن يبيع الجلد، يتصدق به أو يأخذ له إن احتاج إليه. لكن الجلال، ما هي الجلال وجلالها؟ الجلال هي الأكسية التي تغطى بها الإبل، كانوا إذا أهدوا إبلا وضع على ظهورها أكسية، قطع قماش لتجميلها ولحفظها من الشمس، يعني تعظيما لشعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إذا وضع أجلة على ظهور الإبل حتى وصلت المنحر ونحرت، هل الأجلة هذه تكون صدقة؟ يجب عليه أن يصدق بها ولا له أن يأخذها؟ نقول على حسب نيته، إن نواها صدقة مع الإبل فليس له الرجوع فيها، لأنه وضعها على هذه الإبل بنية الصدقة، وإن لم ينوي الصدقة قال يعني أنا بضع عليها هذه الأجلة أحميها من الشمس من حر شديد ساقها من بعيد أحميها، وبنية الأجلة له، لكن يضع في الطريق ثم يأخذ، نقول لا بأس يأخذها قبل أن تصل إلى المنحر لأنه لم ينوي الصدقة بها. النبي عليه الصلاة والسلام نوى الصدقة بالأجلة هذه، فأمر علي رضي الله عنه يقسمها مع اللحم. وعن جابر رضي الله عنه قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية، يعني صلح الحديبية، البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة، رواه مسلم. جاء في بعض الروايات وفي حجة الوداع، يعني فعلوها مرتين، حج في صلح الحديبية السنة السادسة، في حجة الوداع في السنة العاشرة، البعير عن سبعة، البقرة عن سبعة، والشاة عن واحد، هذا في الهدي الواجب يشترك سبعة في بعير. وعلى الصحيح حتى لو كان بعضهم يريد اللحم وبعضهم يريد الهدي، يعني جاء خمسة حجاج واثنان ما حجوا وقد ضحوا في بيت لكن يريدون لحم الإبل، قالوا والله احنا بنشترك، أنا لي السبع وهذا له السبع، ونحن لا نريد لا أضحية ولا هدي، خمسة يريدون الهدي واثنين يريدون اللحم، يجزئ؟ نقول يجزئ على الصحيح، في خلاف لكن يجزئ، لأنه لم يذبح إلى الآن، فيذبح كل على نيته، لأن كل واحد من الحجاج حقه يتعلق بإيش؟ بالسبع فقط، والثاني لا علاقة له به، الثاني ليس واجبا عليه ولا له علاقة، هذا لشخص آخر. لكن لو رأى بعيرا مذبوحا واشترى سبعا وتصدق به يجزئ عنه هديا؟ هنا ما يجزئ، لأنه قد ذبح قبل أن ينوي أنه هدي، فإذا نوى أنه هدي قبل الذبح ما يضره إذا أراد غيره اللحم، على الصحيح من أقوال أهل العلم. ورد حديث عند الترمذي أن قال ابن عباس رضي الله عنه قال حضر الأضحى فاشتركنا كل عشرة في بدنة، هذا الآن مخالف لهذا الحديث، لكن بعضهم يعني يجاب عنه بأحد وجهين، إما أن يقال إنه سنده فيه ضعف مختلف فيه فلا يقاوم هذه الحديث الصحيح الثابت في صحيح مسلم فهي مقدمة عليه، ومنهم من قال كان في أول الأمر ثم نسخ واستقرت السنة على أن البعير عن سبعة فقط وليس عن عشرة، وكذلك البقرة عن سبعة، فاستقرت الشريعة هو أن البعير عن سبعة، لأن هذا آخر ما حصل في حجة الوداع في بعض الروايات، فيقدم على حديث ابن عباس رضي الله عنه، لأن حديث ابن عباس فيه ضعف، ومنهم من حمل على الأضحية دون الهدي، لكن هذا التفريق فيه نظر، يقال حديث ابن عباس فيه ضعف، وهذا الحديث حديث جابر رضي عنه ما متأخر، فيقدم عليه، يقدم عليه من جهة أنه متأخر ومن جهة أنه أصح سندا. فالبعير لا يجزئ إلا عن سبعة، ولا يجزئ عن أكثر من سبعة. وفق الله الجميع محب ورضا، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه.